بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي. تحت هذا العنوان يوضح أستاذنا الشيخ رضوان الله عليه أننا بعد أن وضحنا سابقا أن علم الأصول نسبته إلى علم الفقه كنسبة علم المنطق إلى سائر العلوم الأخرى، فقلنا إن علم الأصول منطق الفقه، منطق علم الفقه. يقول الآن بأن هذا يفسر لنا التفاعل الكبير الموجود بين عالمين النوم. فالعلاقة بين علم الأصول وعلم الفقه علاقة نظرية إلى التطبيق، كما شرحنا أيضا ذلك في الدروس الماضية. فعلى أساس أن علم الأصول منطق الفقه من ناحية، وأيضا أن علم الأصول يشكل النظرية وعلم الفقه يشكل التطبيق، على هذين الأساسين يمكننا أن نعرف سبب التفاعل الكبير الذي حصل بين علم الفقه وعلم الأصول في طول تاريخ هذين العلمين. وذلك لأنه كلما تتجدد النظريات وتتعمق وتتوسع في علم الأصول سيكون التطبيق في علم الفقه أعقد وأكثر حاجة إلى جهد، وكلما في علم الفقه تتعمق النظريات وتتعقد وتتوسع سنحتاج إلى قواعد أصولية نظرية أكثر وأعمق في علم الأصول. فتقدم علم الفقه يسبب اندفاع علم الأصول إلى الأمام أكثر، وتقدم علم الفقه يستوجب اندفاع علم الفقه إلى الأمام أكثر. فمثلا في علم الفقه عندما واجه العلماء والفقهاء من خلال ممارسة الاستنباط الشرعي في شتى أبواب الفقه التفتوا إلى أن فعل الأمر يتكرر في شتى أبواب الفقه، وعلى أن فعل الأمر يدل على الوجوب أو لا، هذا بحاجة إلى بحث. عندما التفتوا إلى ذلك اضطروا على أن يضعون في علم الأصول عنصرا مشتركا تحت عنوان دلالة فعل الأمر، أن فعل الأمر يدل على الوجوب. فهذه الالتفاتة في علم الفقه استوجبت وضع قاعدة جديدة في علم الأصول. وهكذا عندما رأوا في علم الفقه أن مثلا الشرط المتأخر في كثير من الأبواب الفقهية إلى دور، الشرط المتأخر من قبيل مثلا الشرط الإجازة في العقد الفضولي بعد العقد الفضولي يأتي الشرط المتأخر، أو غير ذلك من الأمثلة. الشرط المتأخر إلي دور في كثير من الأبواب الفقهية، عندما التفتوا إلى ذلك اضطروا على أن يضعون قاعدة في علم الأصول مشتركة لشتى أبواب الفقه تحت عنوان الشرط المتأخر، إلى غير ذلك. فكلما التفتوا إلى مسائل وأمور ومشاكل تتكرر في شتى أبواب الفقه كانوا يضطرون على أن يضعون لحدودها قواعد متناسبة لها في علم الأصول. فعلم الفقه إذن كلما ينمي يتعمق ويتسع يسبب نمو علم الأصول معه، وكلما علم الأصول ينمي يسبب التعقيد في التطبيق أيضا أكثر من قد في علم الفقه. ولهذا أكو تفاعل متبادل بين هذين العلمين، وهذا ما يؤكده تاريخ هذين العلمين، حيث أننا نجد بأنه في بادئ الأمر في أوائل مثلا عصر الغيبة ما كان علم الأصول منفصلا علما منفصلا عن علم الفقه، بل كان مندمجا في علم الفقه. العناصر المشتركة ما كان فارزينها في البداية من القواعد الخاصة والعناصر الخاصة، بل كانت مختلطة في علم الفقه. وبالتدريج كلما تعمق علم الفقه شعروا بأن هذه العناصر المشتركة بدأت تتوسع وتتعمق، وصارت هذه القواعد والعناصر المشتركة صالحة لإفرازها عن علم الفقه، عن علم الفقه وتشكيل علم خاص بها باسم علم الأصول. ولهذا يقول سيدنا الشيخ رحمه الله عليه أن علم الأصول ترعرع ونما في أحوال علم الفقه، كما أن علم الفقه من قبل كان قد نما وترعرع في أحوال علم الحديث، لأنه في بعده الآن ما كانت هناك كتب ومؤلفات فقهية منفصلة عن الكتب الحديثية، بل كان الفقه بمثال الأحاديث، كان الفقه مطروحا ضمن الأحاديث. الكتب الفقهية كانت عبارة عن نفس الكتب الحديثية التي فيها أحاديث فقهية. ولهذا صاحب من لا يعبره الفقيه رضوان الله عليه ألف كتابه هذا الذي هو يعتبر من المصادر الحديثية، كتاب حديثي ألفه لغرض إعطاء المسائل الفقهية للناس على غرار كتاب كان في الوقت إذن باسم من لا يحضره الطبيب. كان هناك شخص مؤلف هذا الكتاب متخصص في علم الطب، فألف كتابا للناس الذين لا يحضرهم الطبيب حتى يستفيدوا من هذا الكتاب نظريات طبية، يستفيدوا من هذا الكتاب. فكان وسمى كتابه هذا من لا يحضره الطبيب، يعني ألف هذا الكتاب للناس الذين ما يحضرهم طبيب حتى يستفيدون من هذا الكتاب ويتعرفون على النظريات الطبية من هذا الكتاب. المعقول الصديق رضي الله عليه صاحب من لا يحضره الفقيه ألف هذا الكتاب، كتابه هذا من لا يحضره الفقيه، على غرار الكتاب الذي كان في عصره من لا يحضره الطبيب، ولغرض أن هذا الكتاب يقوم بدور الفقيه. من لا يحضره الفقيه هذا الكتاب من بلاد الفقيه يكون بيد الناس الذين لا يحضرون الفقيه، فبلغ عن الفقيه يستفيدون من هذا الكتاب. يعني أن هذا الكتاب قد ألفه لأجل النظريات الفقهية، لأجل إعطاء النظريات الفقهية لعامة الناس، رغم أنه ماشي على طريقة إعطاء نص الأحاديث. نص الأحاديث الشريفة جايبها في هذا الكتاب لإعطاء النتائج الفقهية للناس، وهذا يعني أن علم الفقه في ذات العهد ما كان منفصلا عن علم الحديث. الكتب الحديثية كانت هي التي تعطى النظريات الفقهية للناس. إلى أن بالتدريج إلى زمان الشيخ الطوسي رضوان الله عليه صار العلماء بالتدريج يفصلون بين مؤلفاتهم الفقهية ومؤلفاتهم ومؤلفاتهم الحديثية. فالشيخ الطوسي ألف إلى جنب كتبه الحديثية ألف كتب فقهية مثل كتاب الخلاف، كتاب فقهي وغير ذلك، فألف كتب فقهية منفصلا عن الكتب الحديثية. المهم فيقول السويشي رضوان الله عليه أنه كما أن علم الفقه ترعرع ونما في أحضان علم الحديث، وبالتدريج وفي فترة متأخرة انفصل علم الفقه عن علم الحديث، كذلك علم الأصول ترعرع ونما في أحضان علم الفقه وفي فترة متأخرة انفصل علم الأصول عن علم الفقه، وهذا بسبب شدة التفاعل المتبادل بين هذه العلوم. وهذا أيضا هذا الأمر أيضا يتأثر ب يعني نمو كل من هذين العلمين بسبب نمو الآخر، يتأثر أيضا بعنصر الزمان، لأنه كلما نتقدم في الزمان راح ينمو كل من هذين العلمين ويسبب نمو آخر، لأن الزمان يفتح أمامنا مشاكل جديدة بحاجة إلى وضع عناصر مشتركة جديدة بسبب طول الزمان وتأخرنا الزماني من عصر التشريع وعصر النص، صاروا يتعرضون ويواجهون مشاكل، يتعرضون في مشاكل جديدة. مثلا كثير من القرائن التي كانت واضحة من قبل بطول الزمان، القرائن تزول وتسقط وتذهب وتسبب مشكلة في فهم الناس. كثير من الارتكازات الشرعية والمتشرعية التي كانت في البداية واضحة، الارتكازات الذهنية، الوضوح الذهني لكثير من المسائل الشرعية وكثير من الأمور التي تشكل ارتكازات ذهنية عامة لدى المتشرعة أو نابعة من الشريعة كانت واضحة في الأذهان، وبالتدريج هذه تذوب وتزول وتسبب مشاكل. اختلاف اللغة يحصل في طول التاريخ وفي طول الزمان، اللغة تتطور وتتغير إلى غير ذلك من الأسباب التي تسبب مشاكل بحاجة إلى حل، والحل كثيرا ما يشكل عنصرا مشتركا في استنباط الحكم الشرعي. ولهذا فطول الزمان أيضا من العوامل المؤثرة في نمو هذين العلمين وفي فصل علم الأصول عن علم الفقه. وهذا ما يفسر لنا ازدهار علم الأصول في القطاع السني قبل ازدهار علم الأصول في القطاع الشيعي، وذلك لأنه في قطاع السني نجد بأن هؤلاء التفتوا إلى كثير من المشاكل في استنباط الأحكام الشرعية قبل ما احنا نشعر بهذه المشاكل. ليش؟ السبب في ذلك أن هؤلاء يرون انتهاء النص بوفاة النبي صلى الله عليه وآله، ولا يعتبرون نصا أئمة الأطهار كنص النبي كما نحن نؤمن بذلك. فهم عندما انتهى دور حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، بمجرد أن انتهى دور حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، بمجرد أن ابتعدوا زمانا بقليل من وفاة النبي صلى الله عليه وآله، شعروا بالمشاكل التي بحاجة إلى حل في استنباط الأحكام، لأنه ابتعدوا صاروا يتبعون عن زمان النص. وعندما ابتعدوا عن زمان النص شعروا بمشاكل دلالة الألفاظ، بمشاكل المسائل المستحدثة، بمشاكل اختلاف اللغة وإلى غير ذلك. وهذه الأمور لا نلتفت إليها مع وجود النص الشرعي الأصلي المصدر الأصلي للشريعة في زمان النبي. ما حد كان يلتفت إلى هذه المشاكل، ما كانت هذه المشاكل، لأن النبي موجود. ما دام موجود كل ما تصير حاجة لمسألة شرعية يسألون النبي، والنبي ينظرهم نص لبيان الحكم الشرعي. إنما تنشأ هذه المشاكل عند انقطاع دور النص المصدر الأساسي للشريعة، عندما ينقطع ينتهي دور المصدر الأساسي للشريعة وينقطع ينتهي، عندئذ تصير هذه المشاكل، وهذه المشاكل بحاجة إلى حل. فهؤلاء شعروا بهذا المعنى قبلنا، لأنهم ابتعدوا عن النص حسب رأيهم قبل ما إحنا نبتعد عن النص حسب رأينا، لأننا كنا نرى أن الأئمة امتداد الأئمة المعصومون عليهم الصلاة والسلام يشكلون الامتداد الطبيعي للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وحديثهم حديثه، ونعتبر حديث أهل البيت نصوص شرعية أصلية لا يختلف شأنها عن شأن نصوص النبي صلى الله عليه وآله، هذا ما نحن نعتقده. ولهذا عندما هؤلاء ابتعدوا عن النص بوفاة النبي، نحن الشيعة كنا لا نزال نعيش في عصر النص، ولهذا نحن لم نكن نشعر بهذه المشاكل إلى أن انتهى دور أئمتنا الأطهار، وبدأت الغيبة الصغرى، وبعد الغيبة الصغرى الغيبة الكبرى، عندئذ صارت علم الأصول يزدهر عندنا، صار يزدهر عندنا. فازدهار علم الأصول عندنا صار بعد نهاية دور أئمتنا الأطهار، يعني في غيبة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه السلام في الغيبة الصغرى، أو بشكل أوضح بعد نهاية الغيبة الصغرى وعند بداية الغيبة الكبرى، هذا بشكل أوضح ازدهر علم الأصول عندنا، بينما هؤلاء كان قد ازدهر عندهم العلم الأصول منذ ما بعد وفاة النبي بقليل، لأنه ابتعدوا عن النص عن النص بمجرد أن ابتعدوا قليلا عن وفاة النبي صلى الله عليه وآله. ولكن طبعا رغم أن هاي النقطة ما مذكورة في الكتاب، لكن لا بأس أن أوضحها، لأنه رغم أن ازدهار علم الأصول عند علماء السنة قبل من زمانية من حيث الزمان، قبل ازدهار علم الأصول عندنا، لكن بمرور الزمان توقف علم الأصول عند علماء السنة، توقف ازدهاره ونموه واستمر عندنا، ولهذا الآن أصبح علم الأصول عندنا أوسع وأضخم وأعمق بكثير بأضعاف ما هو عند علمائنا السنة، لأنه عند علمائنا السنة علم الأصول توقف بتوقف الاجتهاد عندهم بالمذاهب الأربعة عندهم، وأصبح الآخرون بعد المذاهب الأربعة بعد يتبعون رؤساء هذه المذاهب الأربعة وما يجددون استنباط الأحكام الشرعية، توقف عندهم استنباط الأحكام الشرعية. فلهذا علم الأصول هم تبعا لتوقف الاجتهاد، تبعا لتوقف استنباط الأحكام الشرعية عندهم، الأصول هم توقف عندهم، فلم ينمو عندهم، ما نما عندهم علم الأصول. بينما نحن بما أننا نؤمن بانحتاق باب الاجتهاد، وأن باب الاجتهاد لم ينغلق كما سيأتي إن شاء الله في البحوث القادمة، فبما أنه استنباط الأحكام الشرعية استمر عندنا، فعلم الأصول أيضا استمر عندنا، ولهذا علم الأصول عندنا نما أكثر وتضخم أكثر وتوسع أكثر وتعمق أكثر، وإلى يومنا هذا بأضعاف مضاعفة مما حصل في المدرسة السنية، رغم أن هؤلاء أسبق منا في إزدهار علم الأصول عندهم كما ذكرنا. التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي. عرفنا أن علم الأصول يقوم بدور المنطق بالنسبة إلى علم الفقه، والعلاقة بينهما علاقة نظرية والتطبيق، وهذا الترابط الوثيق بينهما يفسر لنا التفاعل المتبادل بين الذهنية الأصولية على صعيد النظريات من ناحية، وبين الذهنية الفقهية على صعيد التطبيق من ناحية أخرى، لأن توسع بحوث التطبيق في علم الفقه يدفع بحوث النظرية في علم الأصول خطوة إلى الأمام، لأنه يعني توسع بحوث التطبيق على ضمير أنه يرجع إلى توسع بحوث التطبيق، لأن توسع بحوث التطبيق يثير أمامها مشاكل. التوسع بحوث التطبيق يدفع بحوث النظرية يثير أمام بحوث النظرية مشاكل، ويضطرها إلى وضع النظريات العامة لحلولها، كما أن دقة البحث وبالعكس أيضا كما أن دقة البحث في النظريات الأصولية تنعكس على صعيد التطبيق، كلما النظريات الأصولية تصير أدق وأعمق هذا يستوجب دقة أكثر في مجال التطبيق، إذ كلما كانت النظريات أوفر وأدق فطلبت طريقة تطبيقها دقة وعمقا أكبر. وهذا التفاعل بين الذهنيتين الأصولية والفقهية يؤكده تاريخ العلمين على طول الخط، وتكشف عنه بوضوح دراسة المراحل التي مر بها البحث الفقهي والبحث الأصولي في تاريخ العلم. فقد نشأ علم الأصول في أحضان علم الفقه، كما نشأ علم الفقه في أحضان علم الأصول كما نشأ علم الفقه في أحضان علم الحديث، ولم يكن علم الأصول مستقلا في البداية، لم يكن علم الأصول مستقلا عن علم الفقه في البداية، ومن خلال نمو علم الفقه واتساع أفق التفكير الفقهي أخذت الخيوط العامة والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط تبدو وتتكشف، وأخذ الممارسون للعلم الفقهي يلاحظون اشتراك عمليات الاستنباط في عناصر عامة لا يمكن استخراج الحكم الشرعي بدونها بدون تكرار العناصر العامة، وكان ذلك إيذانا، ذلك يعني هذا اكتشاف هذا الأمر، ويقول أنه تبدو وتتكشف من خلال اتساع أفق التفكير الفقهي أخذت الخيوط العامة والعناصر المشتركة في عمليه الصلاة تبدو وتتكشف، وأخذ الممارسون للعلم الفقهي يلاحظون اشتراك العملية في الاستنباط في عناصر عامة ذاك التكشف، وهذا اللحاظ الذي صاروا يلحظونه هؤلاء الممارسون هذا الآن صار شنو؟ صار إيذانا بمولد علم الأصول واتجاه الذهنية الفقهية اتجاها أصوليا، فانفصل علم الأصول عن علم الفقه في البحث والتصنيف. لاحظوا مثلا إلى زمان صحر المعالم، معالم الدين وملاذ المجتهدين، صاحب المعالم رحمة الله عليه، إلى ذلك الزمان كانت العادة للعلماء أنهم يؤلفون القواعد الأصولية كمقدمة لكتابهم الفقهي، لا ككتاب مستقل في علم الأصول، حتى أول المعالم هو كتاب فقهي موسوعة فقهية، المعالم هذه الذي بيجينا باسم معالم هذه مقدمة لذاك الكتاب الفقهي، معالم الدين وملاذ المجتهدين كتاب فقهي، كتاب فقهي مفصل مقدمته عبارة هذا اللي احنا بيجينا طلاب الأصول كتاب المعالم، هذه مقدمة لكتاب فقهي، ولهذا في بداية كتاب المعالم ما يعرف علم الأصول يعرف علم الفقه، يعرف عن الفقه لأن كتابه كتاب فقهي، وإنما باحث أبحاث أصولية مقدمة لذلك الكتاب الفقهي، ففي أول كتابه معرف عن الفقه لأنه رادي ألف كتاب فقهي وما رادي ألف كتاب أصولي مستقل عن الفقه، وإنما هذه القواعد الأصولية ذاتها كمقدمة وتمهيد لأبحاث الفقهية التي يريد أن يبحثها في كتابه هذا. فإلى كتاب المعالم كان هذا الشكل، وبعد ذلك انفصل علم الأصول عن الفقه، ومثلا الشيخ الأنصاري ألف كتب أصولية مستقلة، ألف كتب أصولية بعد صاحب المعالم الذي أبو عزم كتاب الحصول كتاب القوانين الذي وعد ذلك الشيخ الأنصاري. المهم فانفصل عن الرسول عن علم الفقه في البحث والتصنيف، وأخذ يتسع ويثرى تدريجا من خلال نمو الفكر الأصولي من ناحية، وتبعا لتوسع البحث الفقهي من ناحية أخرى، لأن اتساع نطاق التطبيق الفقهي كان يلفت الأنظار الممارسين إلى مشاكل جديدة، فتوضع للمشاكل حلولها المناسبة، وتتخذ الحلول صورة العناصر المشتركة في علم الأصول. وكلما بعد الفقيه عن عصر النص، يقصد عصر النص يعني الأحاديث التي نعتبرها مصدرا أساسيا باسم بعض الكشاف، كأحاديث النبي صلى الله عليه وآله عندنا وعند السنة، وأحاديث أئمتنا الأطهار عندنا، هذه نص شرعي. وكلما بعد الفقيه عن عصر النص تعددت جوانب الغموض في فهم الحكم من مداركه الشرعية، وتنوعت الفجوات في عملية الاستنباط نتيجة للبعد الزمني، فيحس أكثر فأكثر بالحاجة إلى تحديد قواعد عامة يعالج بها جوانب الغموض ويملأ بها تلك الفجوات. وبهذا كانت الفجوة بمعنى الثغرة الفراغ، ويملأ بها تلك الفجوات. وبهذا كانت الحاجة إلى علم الأصول تاريخية، بمعنى أنها تشتد وتتأكد كلما ابتعد، يعني أن هذه الحاجة تشتد وتتأكد كلما ابتعد الفقيه تاريخيا عن عصر النص، وتراكمت الشكوك على عملية الاستنباط التي يمارسها. وعلى هذا الأساس يمكن أن نفسر الفارق الزمني بين ازدهار علم الأصول في نطاق التفكير الفقهي السني وازدهاره في نطاق تفكيرنا الفقهي الإمامي، فإن التاريخ يشير إلى أن علم الأصول ترعرع وازدهر نسبيا في نطاق الفقه السني قبل ترعرعه وازدهاره في نطاقنا الفقهي الإمامي. ليش؟ وذلك لأن المذهب السني كان يزعم انتهاء عصر النص بوفاة النبي صلى الله عليه وآله، فحين اجتاز الفكر الفقهي السني القرن الثاني كان قد ابتعد عن عصر النصوص بمسافة زمنية كبيرة تخلق بطبيعتها الثغرات والفجوات. وأما الإمامية فقد كانوا وقتئذ، يعني بعد مضي 200 سنة قرنين من وفاة النبي، هم كانوا لا يزالون يعيشون عصر النص لأن أئمتنا الآثار كانوا مستمرين. وأما الإمامية فقد كانوا وقتئذ يعيشون عصر النص الشرعي، لأن الإمامة امتداد لوجود النبي حسب عقيدتنا. فكانت المشاكل التي يعانيها فقهاء الإمامية في الاستنباط أقل بكثير إلى الدرجة التي لا تفسح المجال للإحساس بالحاجة الشديدة إلى وضع علم الأصول. ولهذا نجد أن الإمامية بمجرد، يعني الشيعة الإمامية، بمجرد أن انتهى عصر النصوص بالنسبة إليهم ببدء الغيبة أو بانتهاء الغيبة الصغرى بوجه خاص، يعني ما في عصر الغيبة الصغرى أو بعد انتهاء الغيبة الصغرى وبداية وشروع الغيبة الكبرى، بمجرد ذلك تفتحت ذهنيتهم الأصولية وأقبلوا على درس العناصر المشتركة في استنباط الأحكام. وهذا لا يعني طبعا أن بذور التفكير الأصولي لم توجد لدى فقهاء أصحاب الأئمة يعني قبل ذلك. يقول صحيحا أنه ازدهرت الذهنية الأصولية في عصر الغيبة، ولكن هذا لا يعني أن البذور ما كانت من قبل. البذور علم الأصول كانت حتى في زمن المعصومين، مثلا الأسئلة التي كان بعض الرواة يوجهونها إلى الإمام ويجي جواب تلك الأسئلة بقاعدة البراءة بصالة البراءة رفع عنه ما لا يقول، أو يجي الجواب بالاستصحاب مثلا أنه لا تنقض اليقين بالشيء، أو يجي الجواب بمثلا بعض القواعد اللفظية في مسألة القضايا اللفظية هم أكو عندنا أحاديث في الدلالات إلى غير ذلك. هذه يعني تشير إلى أنه بزور الذهنية الأصولية كانت موجودة لدى أصحاب أهل البيت في زمن أهل البيت، وإن كان الازدهار حصل متى؟ في زمان الغيبة. وهذا لا يعني طبعا أن بذور التفكير الأصولي لم توجد لدى فقهاء أصحاب الأئمة، بل وجدت، بل قد وجدت هذه البذور منذ أيام الصادقين عليهم السلام، الإمام الباقر والإمام الصادق، على المستوى المناسب لتلك المرحلة. ومن الشواهد التاريخية على ذلك ما ترويه كتب الحديث من أسئلة ترتبط بجملة من العناصر المشتركة في عمليات الاستنباط وجهها عدد من الرواة إلى الإمام الصادق، فبعض تلك الأسئلة جاء الجواب عليها مثلا البراءة الشرعية وشكلت عنصر الشرك، بعضها جاء الجواب عليها بحديث التي هي مصدر فعلها الاستنباط الاستصحاب ما يشمل على جملة لا تنقض اليقين بالشك، عدة حديث على أثر الأسئلة التي كانت توجه إلى غير ذلك. ومن الشواهد التاريخية على ذلك ما ترويه كتب الحديث من أسئلة ترتبط بجملة من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، وجهها عدد من الرواة إلى الإمام الصادق وغيره من الأئمة عليهم السلام وتلقوا جوابا منهم، فإن تلك الأسئلة تكشف عن وجود بذرة التفكير الأصولي عندهم. ويعزز ذلك أن بعض أصحاب الأئمة ألفوا رسائل صغيرة وكتيبات، أنه رسائل في بعض المسائل الأصولية، كهشام بن الحكم حكم من أصحاب الإمام الصادق الذي روي أنه ألف رسالة في الألفاظ في ديالة الألفاظ. خل إذا أكو فرصة حتى كيف فسح الصفحة هم نقوم من هذا الموضوع الجديد. جواز عملية استنباط، من جملة المقدمات التمهيدات العامة التي وضعها أستاذ نشير رضي الله عليه قبل البدء بالأبحاث الأصولية في هذا الكتاب بحث جواز عملية الاستنباط. أليس علم الأصول يشكل عناصر مشتركة لمن؟ لعملية الاستنباط، عملية استنباط الأحكام الشرعية. إذن فعلم الأصول إنما نحتاجها لأجل ممارسة عملية استنباط الأحكام الشرعية. إذن فيأتي السؤال أنه أساسا هل أن عملية الاستنباط جائزة شرعا ومباحة أو لا أو محرم؟ إن كانت عملية الاستنباط محرمة إذن فلا تصل النوبة إلى ممارسة علم الأصول، لأن علم الأصول مقدمة لأجل استنباط الأحكام الشرعية. فإذا كانت عملية الاستنباط محظورة فعلم الأصول هم بعد ما راح يفيدنا شيء. ولهذا فيمكن طرح هذا السؤال، عملية الاستنباط هل هي جائزة أم محظورة؟ ولكن هذا السؤال بهذه الصياغة تبدو وكأنها مضحكة، واضح جدا ان عملية الاستنباط احنا نريد نفرغ ذمتنا امام الله تبارك وتعالى، وكيف يمكن ذلك الا بعملية الاستنباط؟ لولا عملية استنباط الاحكام الشرعية كيف نتعبد الى الله؟ كيف نستطيع ان نطيع الله تبارك وتعالى في احكامه ما لم نعرف احكامه؟ ومعرفة احكامه تبتني على عملية الاستنباط. لو اردنا ان نعرف احكام الله لابد ان نمارس عملية الاستنباط، وذلك لكي نعبده تبارك وتعالى ونطيعه في أحكامه.
إذن فهذا من أوضح البديهيات أنه لا بد من أن نخوض عملية الاستمرار لكي نعرف أحكام الله لكي نعبده ونطيعه في أحكامه. هذا من أوضح البديهيات. فما معنى هذا السؤال؟ إذن فهذا السؤال بهذه العبارة بعبارة أنه هل يجوز عملية الاستنباط الأحكام الشرعية بهذه العبارة وبهذا التعبير يبدو جوابه واضحا وبديهيا جدا بأنه نعم يجوز بل لا بد من ذلك. ولكن بما أنه وقع في التاريخ خلط لفظي سبب مشاكل في الإجابة على هذا السؤال، أدخلوا في صياغة هذا السؤال كلمة، هذه الكلمة كانت قد مرت في التاريخ بمعاني عديدة وهي كلمة الاجتهاد. أدخلوا في صياغة هذا السؤال كلمة الاجتهاد بدل ما يقال أنه هل يجوز عملية استنباط الأحكام الشرعية أو لا يجوز، قالوا هل يجوز الاجتهاد في الشريعة أو لا يجوز. أدخلوا كلمة الاجتهاد، وهذه الكلمة تحمل كثير من أعضاء الغموض وعدم الوضوح، لأن هذه الكلمة قد مرت بإصطلاحات عديدة ومعاني عديدة في تاريخها، وببعض معانيها كانت محظورة. الاجتهاد ببعض معانيه كان محظورا محرما، وبعد أن تغيرت كلمة الاجتهاد من معناها السابق الحرام إلى معاني جديدة، يعني صار مساويا لمعنى عملية الاستنباط، خب إلى أن تطور هذا التطور العميق، بعد لم يلتفت بعضهم إلى أن هذا الاجتهاد غير هذا الاجتهاد المحرم، فأصبح بعض علمائنا يحرمون الاجتهاد حتى بعد أن تحول معنى كلمة الاجتهاد إلى المعنى الجديد المباح. ولهذا لا بد لنا أن نطرح تطور هذا المصطلح في معاني في التاريخ حتى نوضح أنه كيف صار التباس، حصل التباس في الإجابة على سؤال جواز عملية الاستنباط بسبب هذه الكلمة. نحن عبارة جواز عملية الاستنباط ما دام علم الأصول يرتبط بعملية الاستنباط ويحدد عناصرها المشتركة، فيجب أن نعرف قبل كل شيء موقف الشريعة من هذه العملية، يعني من عملية الاستنباط، فهل سمح الشارع لأحد بممارستها لكي يوجد مجال لوضع علم الأصول، لوضع علم يعني أي علم الأصول لدراسة عناصرها المشتركة. والحقيقة إن مسألة جواز الاستنباط حين تطرح للبحث بالصيغة التي طرحناها لا يبدو أنها جديرة بالنقاش، لأننا حين نتساءل هل يجوز لنا ممارسة علم عملية الاستنباط أو لا، يجيء الجواب على البداية بالإجابة، يقول شو هذا السؤال؟ لأن عملية الاستنباط كما تقدم عبارة عن تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديدا استدلاليا، ومن البديهي أن الإنسان بحكم تبعيته للشريعة ملزم بتحديد موقف عملي منها. إذن فمو جائز فقط بل ضروري لازم. ولما لم تكن أحكام الشريعة غالبا في البداية والوضوح بدرجة تغني عن إقامة الدليل، فليس من المعقول أن يحرم على الناس جميعا تحديد الموقف العملي تحديدا استدلاليا. ولكن لسوء الحظ اتفق لهذه المسألة أن اكتسبت صيغة أخرى. لا تخلو عن غموض وتشويش، فأصبحت مثارا للاختلاف نتيجة لذلك الغموض والتشويش. فقد استخدمت كلمة الاجتهاد للتعبير عن عملية الاستنباط، وطرح السؤال هكذا: هل يجوز الاجتهاد في الشريعة أو لا يجوز؟ يعني يصير طرح السؤال. وحينما دخلت كلمة الاجتهاد في السؤال، وهي كلمة مرت لمصطلحات عديدة في تاريخها كما سيأتي في ذلك إن شاء الله، أدت إلى إلقاء هذه الكلمة، أدت عندما دخلت هذه الكلمة في السؤال أدت إلى إلقاء ظلال تلك المصطلحات السابقة على البحث، ونتج عن ذلك أن أجاب البعض على السؤال بالنفي. علمان الأخباريون المحدثون الأخباريون يحرمون الاجتهاد، وإلى يومنا هذا يحرمون، ورغم أن معنى الاجتهاد اختلف، لا ليس ذلك بالمعنى السابق. ونتج عن ذلك أن أجاب البعض على السؤال بالنافي، وأدى ذلك إلى شجب علم الأصول كله، لأنه إنما يراد، يعني لأن علم الأصول إنما يراد لأجل الاجتهاد، شجب يعني وضعوا عليه علامة الخطأ، شجبوا على الأصول، حذفوه، شجبوه، يعني خطأوه. يعني كيف أن الكاتب عندما يكتب عبارة من يخطأ عبارة يشجب على الموضع الخطأ في الكتابات العادية، في الكتابات العادية من واحد يخطأ يشطب عليه، شجب يعني شطب عليه. فإذا وأدى ذلك إلى شجب عن الأصول كله، لأنه إنما يراد لأجل الاجتهاد، فإذا ألغي الاجتهاد لم تعد حاجة إلى علم الأصول. وفي سبيل توضيح ذلك يجب أن نذكر التطور الذي مرت به كلمة الاجتهاد، لكي نتبين كيف أن النزاع الذي وقع حول جواز عملية الاستنباط والضجة التي أثيرت ضد عملية الاستنباط لم يكن إلا نتيجة فهم غير دقيق للإصطلاح العلمي، يعني الإصطلاح الاجتهاد كلمة الاجتهاد، لم يكن إلا نتيجة فهم ورفلة، معطوف على فهم ورفلة، عن التطورات التي مرت بها كلمة الاجتهاد في تاريخ العلم. يكفي هذا المقدار في هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين.
الله سلام.